بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له، فأخبره أنه طلق امرأته، واختص الحديث بمعنى حديث سعيد، وفيه قالت: من هشام؟ قال ابن عامر: قالت: نعم المرء، كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ابتدأ مسلم بطرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن عائشة، ثم لما فرغ من طرق سعيد رفع التفرد عنه، وقد قدم وأخر على خلاف عادته فيما مضى، ونبهنا على السر الذي بدا لنا. ومسلم له منهج حديثي مضطرد وسمات ينبغي أن يركب الشرح عليها، وقل من فعل ذلك، بل إن شراح مسلم فيما أعلم، فيما نظرت من مطبوع أو مخطوط، أهملوا ذلك. ولذا شرح صحيح مسلم بقي واجبا في تقديري ونظري على الأمة، بقي شرحه واجبا كفائيا على الأمة. لما قيل للشوكاني: لما لا تشرح صحيح البخاري وشرحه فرض على الأمة؟ فقال: لقد أدى ذلك ابن حجر في شرحه فتح الباري، وقال مقولته المشهورة: لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري، من أراد أن يهاجر في العلم فليهاجر إلى فتح الباري. مسلم رحمه الله تعالى رفع التفرد عن سعيد بن أبي عروبة، فأورد الحديث ولخص زيادات معمر عن قتادة، فمعمر تابع سعيدا في الرواية عن قتادة، عن زرارة، عن سعيد بن هشام، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. انظر، نحن سقنا في آخر الدرس الماضي لفظ عبد الرزاق، ولا داعي للإعادة، لكن لو قابلنا ودققنا وفحصنا ما وقع عند عبد الرزاق عن شيخه معمر ابن راشد الأزدي، لوجدنا أن الزيادات التي عنده قد خلصها مسلم أحسن تخليص، وساقها ولم يكرر ما وقع في حديث سعيد. قال: الحديث عند عبد الرزاق في المصنف برقم 4714، وعادة مسلم يصل لعبد الرزاق غالبا إما من طريق شيخه وبلديه محمد بن رافع القشيري النيسابوري، فمحمد بن رافع من عشيرته، فمسلم عربي صليبة، هو عاش في نيسابور في إيران، إلا أنه من بني قشير عربي أصالة. فمحمد بن رافع شيخه الثاني هو بلدي من نيسابور، هو الذي يروي غالبا عنه من طريق عبد الرزاق عن معمر، أو من طريق عبد الرزاق عن همام من صحيفة همام التي لمسلم فيها صنيع خاص مضى وسيأتي له منهج. لما ينقل مسلم ومن سمات صحيحه أنه ينقل من صحف حديثية، يروي كتابا بين يديه يأخذه عن شيخ أو عن شيخين، ثم ينقل من الكتاب فيجمع في نقله في صحيحه ضبط الصدر مع ضبط الصدر صدري ضبط السطر مع ضبط الصدر، ضبط الحفظ مع ضبط الكتاب. يقول: أخبرنا معمر، معمر ذهب لليمن، ثم لما فرغ وعلم الناس وقضى أربه من سفره أراد أن يرجع للعراق، فقال أهل اليمن: زوجوه، قيدوا الشيخ، ثبتوه. فزوجوه امرأة يمنية فبقي في اليمن، فأسس مدرسة الحديث في اليمن. لما ناسب أهل اليمن وزوجوه فبركة زواجه من اليمنيين كان نواة مدرسة الحديث في اليمن. يقول عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام، هذه الزيادة الأولى المهمة التي عند عبد الرزاق، هي ليست عند عبد الرزاق، هي عن معمر، لأن معمرا هو الذي تابع سعيد بن أبي عروبة في الروايات السابقة. يقول أن سعد بن هشام كان جارا له، إذن زرارة كان جارا لسعد، فزرارة أخبر القصة وعرف قصة سعد بن هشام. لماذا؟ لأنه جار له. هذه زيادة لم ترد في روايات سعيد السابقة. انظر مسلم لما يبسط لغرض، ولما يوجز ويختصر يختصر لغرض، ولما يتوسط يكون بين لا يبسط ولا يوجز، كالرواية التي معنا. الرواية التي معنا ما اختصرها اختصارا شديدا، وكذلك لم يبسطها بسطا شديدا لغرض، خلص الزيادات التي عند معمر تخليصا حسنا دون تطويل بلا طائل، دون حشو. وهذا هو التأليف القوي. ولذا كان يقول رحمه الله مقولة: ينبغي لمن يقرأ صحيح مسلم ويدرسه ويشرحه أن يجعلها أصلا يركب عليه الشر. كان مسلم يقول: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. هذه الكلمة لو أن رجلا أراد أن يشرح صحيح مسلم ويبسط هذه الكلمة يحتاج إلى مئات من المجلدات. يعني الأحاديث التي عند البخاري ولم يخرجها مسلم تركها لحجة، الأحاديث التي في السنن ولم يخرجها مسلم تركها لحجة. ما وضعت شيئا إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. ولذا هو ألف صحيحه في 15 سنة، مكث يؤلف الصحيح، وأحسن فيه أيما إحسان، رحمه الله حشرنا وإياكم معه. يقول: كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته، لم يطلقها لسوء فيها، لسوء خلق عنده أو لقلة دين، وإنما طلقها لزهد بدا له لون من الزهد. أصحاب الهمم الناس عندهم شرة وعندهم فترة، والواجب على الإنسان في شرته أن تبقى شرته للسنة ولا يخرج عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عابد، كما في مسند أحمد، وفي رواية: إن لكل عامل شرة وفترة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. جاءته الشرة وحب الجهاد وحب العمل الصالح، فقال: الدنيا لا تسوى شيئا، أبيع عقاري الذي بقي في المدينة وورثته عن آبائي، أجعله في السيف، أجعله في السلاح والكراع والخيل، وأطلق زوجتي، وأبقى أجاهد راكبا الخيل من بلد إلى بلد، ومن فتح إلى فتح، ومن معركة إلى معركة حتى أموت. وكان والله حسيبه صادقا، مات في غزو الهند، مات مجاهدا. يقول: كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته، انظر الآن مسلم، قال: واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد. إيش معنى اقتص؟ أي ساق وتتبع. إيش قال؟ بمعنى حديث سعيد. من سعيد؟ سعيد بن أبي عروبة، بمعنى الحديث السابق. ساق الحديث بمعنى حديث سعيد ابن أبي عروبة، وفيه أيضا خلصه مما وقعت فيه انفرادات وزيادات أوضح من رواية سعيد. وفيه قالت عائشة: من هشام؟ لما قال، لما رأت حكيهم سمعت صوته لما سلم، قالت: الذي كان معه سعيد. قالت حكيم: قال نعم. قالت: من معك؟ فقال: سعيد بن هشام. قالت: من هشام؟ ارفع النسب، ارفع، أنت لم تسمي إلا أباك، ارفع النسب. عائشة حسيبة، نسيبة، إن رفع النسب عرفت، عرفت من هو، عرفت أباه وأجداده، تعلمت النسب من أبيها، وكان أبوها أنسب قريش على صغر سن. ارفع، من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء، كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هنا أثنت عليه، في الروايات السابقة ترحمت عليه، فمسلم أراد أن يقول أن والده كان ممدوحا محمودا من قبل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: نعم المرء، كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه هذا المقطع من منتصف الحادثة، وفيه هذا المقطع الآن من أين؟ من آخر الحادثة. وفيه: فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. في الرواية السابقة قال: قلت لو علمت. رواية سعيد أوهمت أن القائل سعيد لابن عباس، لما سألوا ورجعوا والتقوا بابن عباس، يقول ابن عباس، يقول سعيد بن هشام: فحدثته بحديثها، فقال أي ابن عباس: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به، كان بينه وبينها موجدة شيء. فقال: قلت. الظاهر من رواية سعيد، من رواية سعيد بن أبي عروبة، أن القائل قال: قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. الظاهر أن القائل سعيد بن هشام، ولكن في هذه الرواية أن القائل حكيم بن أفلح، والظاهر أن حكيما أكبر سنا منه، مع أنه ليس له كبير رواية، والحافظ في الفتح قال عنه مقبول، وليس كل وجيه وكل من له كلمة تسمع. حكيم كانت له كلمة، دخل على عائشة ونهاها أن تدخل فيما وقع بين الصحابة من خلاف، وهذا يدل على فضل ورأي، أن له رأي، أن له رأيا وفضلا وكلمة في أهل المدينة. فالظاهر أنه هو الذي تكلم مع ابن عباس. فرواية سعيد بن عروبة أجملت ما بينت من الذي قال لابن عباس: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها حتى يكون ذلك حافزا لك لأن تذهب إليها وأن تسألها وأن تتعلم منها. وفي هذا إشارة إلى أن العلم يؤخذ بالواسطة ولا حرج، ولكن الأعلى أغلى وأهلى. الأعلى في الإسناد، الأعلى أغلى وأحلى، إسناد العالي غالي وحالي. فابن عباس يقول: لولا ما بيني وبينها لدخلت عليها وشفهتني به، حدثتني به، فأخذه عن عائشة بواسطة، مع أنه كان قد أخذه قبلها لما قال صدقت من خالته ميمونة، فقد قدر الله لها أن يبيت ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت نوبتها منه، فنام ابن عباس ونال الخيرات والبركات والعلم ورأى الهدي والتربية وإقامة الليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف بجانبه فتأخر، فوضعه بجانبه فتأخر، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تأخرت؟ قال: أنا أقف بجانبك يا رسول الله، أنا أقف بجانبك. فلما رأى النبي له أنه قد عظمه فأحبه وكان قد يحبه وهو ابن عمه، فضمه إلى صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكل الخيرات والبركات كانت له في تلك الليلة، والنبي دعا له مرة ومرة. الذي تتبع طرق حديث اللهم فقهه في الدين يجد أن النبي قال هذا الحديث في أكثر من مناسبة، في أكثر من مناسبة. فكان ابن عباس حبر، كان حبر هذه الأمة في التفسير. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يمن علينا من كرمه وأن يرزقنا مزيدا من فضله وعلما وعملا يقربنا إليه ويجعلنا من المقبولين عنده. من اللطائف التي ينبغي أن تذكر رواية عند أحمد في المسند الجزء السادس صفحة 91، واختصرها الحسن البصري ورواها عن سعد بن هشام. قال سعد بن هشام: أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: يا أم المؤمنين أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت مختصرة عن الحسن. قال سعد بن هشام: أتيت أم المؤمنين فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ قول الله وإنك لعلى خلق عظيم؟ هذه الزيادة ما وردت لا عن سعيد ولا عن معمر ولا عن أحد من القادمين من الآتين. فأرادت كان خلق القرآن مدح الله له، ولنا كلمة في الشرح أنها تحتمل هذا وذاك. الشاهد قالت له: كان خلقه القرآن، أما تقرأ قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ ثم قال سعد بن هشام: فإني أريد أن أتبتل. وهذه زيادة أيضا، لما قالت يقول: لما أردت أن أبيع عقاري وأجعله في السلاح والكراع لأجاهد به الروم، أو أجعله وقفا لمن يقاتل الروم، قال: فتلقاني رهط من أقاربي وأخبروني أن ستا أو ستة نفر من الأنصار أرادوا أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هذا الموضوع في قلبه وفي عقله. ولما دخل على عائشة سألها أيضا، قال لعائشة: إني أريد أن أتبتل. فقالت رضي الله تعالى عنها: لا تفعل، أما تقرأ قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ قالت: فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد له. لا تتبتل، المتزوج صاحب الولد أحب إلى الله من المتبتل، من المنقطع للعبادة. وفي هذا إشارة ظاهرة إلى أن الزهد في الشرع ليس في الفقر ولا في لبس المرقع ولا في تطليق النساء وعدم قربانهن ولا في الخروج من المال، هذا ليس زهدا شرعيا. ليس الزهد أن يكون الإنسان فقيرا، فقد يتحقق الزهد مع الغنى والتبسط في الدنيا ولا يتحقق مع الفقر. فليس الفقر من ديننا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وكان علي يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. قيل لبعض الزهاد: ما الزهد؟ وكان من بلخ، قال: إن وجدنا أكلنا، وإن فقدنا صبرنا. وكان ذلك على مسمع عالم من العلماء، فقال: سبحان الله، هذا زهد الكلاب. فالكلاب إن أكلت، إن وجدت أكلت، وإن فقدت صبرت. قال: ما الزهد؟ قيل الإمام أحمد: ما الزهد؟ فقال الإمام أحمد: قد يكون مع الرجل دينار واحد ولا يكون زاهدا، وقد يكون مع الرجل ألف دينار ويكون زاهدا. قال: ما الزهد؟ قال: الزهد أن يكون حالك مع ربك في غناك وفقرك هو أزهد الخلق الأنبياء، والأنبياء منهم الفقير ومنهم الغني. فسليمان على ملكه وماله هو رأس الزاهدين، هو رأس الزاهدين. إني أريد أن أتبتل. لا تفعل، لقد تزوج رسول الله وولد له. أراد أن يخرج من ماله، أن يبيع عقاره. قال: لا تفعل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام أرادوا أن يفعلوا فعلك. فهذا هو الزهد في الشرع. فليس الفقر من ديننا، أن يكون الإنسان غني نفس وغني مال، وأن يكون ذا بسطة في المال يسخره في الخير، يعف نفسه وأهله ولا يحتاج لأحد من الخلق، أحب إلى الله من ذاك الفقير الذي يتكفف ويسأل الناس. كان يقول سفيان: لأن يكون عندي 10,000 درهم ويحاسبني الله عليها حسابا شديدا، أحب إلي من أن أسأل الناس وأن أتكففهم. وكانت له ضيعة يأكل منها، وكان يقول: لولا هذه الضيعة لتمندل بي الملوك، لولا هذه الضيعة لتمندل بي الملوك، لأمروني وفعلت لهم ما يريدون. فأغناني الله عنهم بسعة الرزق الذي رزقني الله إياه. فالغنى ليس بمذموم، المذموم الطغيان في الغنى. هذه أشياء ينبغي أن نركز عليها وأن نفهمها فهما شرعيا صحيحا. نأتي إلى من تابع معمرا وسعيدا، الطريق التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
انظر إلى هذه الرواية التي اختصرها مسلم، ليس مسلم اختصرها، اختصرها أبو عوانة في روايته عن قتادة الذي تابع سعيدا ومعمرا، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشهري، أتى فقط بما يلزم الباب، من كل القصة الطويلة السابقة لم يذكر إلا ما يلزم الباب. قال سعيد أبو عثمان الخراساني سعيد بن منصور الإمام المصنف الحافظ ثقة، والآخر أبو رجاء البغلاني قتيبة بن سعيد البلخي، قال جميعا عن أبي عوانة، ثم قال: قال سعيد حدثنا أبو عوانة، قال سعيد حدثنا، إشارة إلى أن رواية قتيبة صيغة التحديث ليست هكذا، وهذه من دقة مسلم لما اختلف الشيخان في أداة التحمل في الرواية عن أبي عوانة أبرز التحديث فحسب عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره أو غيره، وقع التصريح به في رواية سعيد وفي رواية معمر أو غيره، أي إذا غلبه النوم، إذا كان به وجع أو غلبه النوم صلى من النهار 12 ركعة، أتى بما يلزم في التبويب. والإسناد الذي معنا سداسي، ثم ذكر ما يأمن تدليس قتادة، كل رواية رواها شعبة ابن الحجاج العتكي أبو البسطام عن قتادة ابن دعامة السدوسي فهي مأمونة التدليس، ما جرد ما يروي شعبة عن قتادة، لو قتادة عن فلا يروي عنه إلا ما سمع، شعبة لا يروي عن قتادة إلا ما سمع قتادة من شيوخه. لذا بعد أن ذكر رواية سعيد ورواية معمر ورواية أبي الوضاح اليشكري عن قتادة أتى برواية شعبة عن قتادة وهي مختصرة، نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان.
إذن هذه متابعة شعبة لمن سبقه، والإسناد الذي معنا سباعي رواه مسلم عن شيخ مروزي له أبو عبد الرحمن المروزي وهو علي بن خشرم. تأمل كيف أصبح مسلم إماما، شيوخه من بلاد متعددة، شيوخه متقنون لعلوم مختلفة، فالإنسان كلما كثرت شيوخه أخذ عنهم علما وسمتا وتحقيقا، ولسيما من كثرت الشيوخ وأخذ من كل خير ما عنده، فيفوق ويبز جميع الشيوخ. وهكذا كان السابقون رحمهم الله تعالى، روى عن الحنظلي إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع القشيري سعيد بن مسلم الخراساني قتيبة بن سعد البلخي، ثم أتى بالمروزي علي بن خشرم. قال أخبرنا عيسى، ما قال عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو الكوفي، لا، قال أخبرنا عيسى هو ابن يونس. ما الفرق بين قوله أخبرنا عيسى بن يونس وبين قوله أخبرنا عيسى هو ابن يونس؟ لو قال أخبرنا عيسى بن يونس يكون هذا كلام شيخه علي بن خشرم، لكن شيخه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى فقط، فمسلم يقول أنا أهديك يا من تقرأ صحيحي وأضيف إليك من كيسي فأعرف لك من عيسى هذا فأقول لك هو ابن يونس. فلما قال هو ابن يونس إشارة إلى أن هذه الزيادة من قبل من؟ من قبل مسلم، زادها من كيسه، فقد بين لك ما قال شيخه ولم يزد عليه أن فصل مراده، ولقطعا لا يريد إلا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس هو الذي يروي عن شعبة، وهذه من دقة التلاميذ مع الأشياخ. اليوم الشيخ بيتكلم كلام والتلميذ يفهمه على حال آخر، بعيد كل البعد عما يريد الشيخ. الشيخ يكون في واد والتلميذ ينقل عن الشيخ كلاما آخر في واد آخر، ما خطر في بال الشيخ البتة. لكن انظروا إلى علماء الحديث، انظروا إلى دقتهم. علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى، ما قال ابن يونس، فلما رأى من الضرورة أن يعرف من هو عيسى، لأن عيسى في هذه الطبقة عدد كبير يخفى على من اجتمع عنده الرجال وعلم الحديث، فأراد أن يعرفك به، فما قال أخبرنا عيسى بن يونس، لم يقول شيخه ما لم يقله، وإنما قال هو ابن يونس، أنا أقول لك هو ابن يونس. كلمة هو هذه مهمة، كلمة هو مهمة، يعني هذه من أين؟ هذه من عندي، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة. إذن عيسى بن يونس روى عن شعبة على حال، هي هذه رواية شعبة وفيها زيادة عما سبق أنه قال سعد بن هشام الأنصاري، نسبه للأنصار، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا صالحا، وكل أعماله صالحة صلى الله عليه وسلم أثبتها، الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى ربه من هديه صلى الله عليه وسلم الثبات، يثبت العمل، أي يكون عمله غير متروك، وإن تركه إنما يتركه لعلة لئلا يفرض على الأمة، ولعله يقتصر في الترك على الإظهار دون أصل الترك، كما فعل في قيام رمضان، ترك الإظهار وبقي على القيام. فهديه كان إذا عمل عملا، أي عملا صالحا يتقرب به إلى الله، أثبته. وكان إذا نام، أي إذا نام عن النوافل من الليل، إذا فاته ورده، كما ستأتي أن الورد عبارة شرعية وردت من حديث عمر، كما ختم مسلم هذا الباب، وهي الرواية الآتية معنا، قال وكان إذا نام من الليل أو مرض، نام أو مرض، هذه تفسر أو غيره في الرواية التي سبقت عن أبي عوانة، قال إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، قلنا وغيره النوم، صلى من النهار 12 ركعة، قالت أي قالت عائشة ما وما رأيت رسول الله قام ليلة أي كاملة، أي من العشاء للفجر، كان ينام ثم يقوم حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. ختم مسلم الأحاديث، تبين لنا من خلال ما مضى أن الحديث فرد غريب صحيح، حديث الغريب الذي يروي واحد عن واحد، فالحديث رواه عن عائشة من؟ سعد، وعن سعد زرارة، وعن زرارة قتادة، ثم أصبح عن قتادة مشهورا، رواه جمع عن قتادة. هذا بالنسبة للصحيح مسلم. أما خارج الصحيح فقد رواه عن سعد الحسن كما عند أحمد، ويكون الحسن قد تابع قتادة في الرواية، في رواية هذا الحديث. حديث صحيح انفرد به مسلم، لم يخرجه البخاري. ثم أورد مسلم حديثا في بابته يشهد له، أورد شاهدا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث عمر بن الخطاب. وحديث عمر وقع فيه خلاف بين الرواة، فمنهم من أوقفه عليه فجعله من قولته، ومنهم من رواه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اعتمده مسلم. وقد انتقد الإمام الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن الإمام مسلما في إخراجه هذا الحديث في كتابه التتبع الإلزامات، ورجح الإمام الدارقطني أن الحديث عن عمر قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صنع في كتابه العلل، خلافا لجمع من العلماء كأمثال الإمام الطحاوي مثلا في مشكل الآثار، ومن أمثال ابن كثير في كتابه مسند الفاروق، والمزي في تحفة الأشراف، وجمع من العلماء فرجحوا المرفوع وصوبوا صنيع مسلم. وإذا أردنا أن نفصل في الطرق وأن نطول فيها احتجنا إلى وقت طويل. أشير بعد أن نسمع إلى إسناد حديث عمر، أشير إلى كلام الدارقطني وإلى صحة صنيع مسلم، وإلى أن الحديث مرفوع وليس بموقوف. نسمع إسناد حديث عمر رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء، وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القالي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
هذا الحديث نقف عند إسناده ثم نأتي إلى ألفاظه. هارون بن كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ ثلاثة: هارون بن معروف المروزي نزيل بغداد، ثم أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، الذي غالبا مسلم ما يروي عن أبو الطاهر مقرونة روايته مع التجيبي، مع حرملة بن يحيى التجيبي تلميذ الشافعي، ومسلم يعرف فقه الشافعي من تلاميذه. كلاهما شيوخ الثلاثة يروون الحديث عن عبد الله بن وهب القرشي الإمام الزاهد. لماذا نوع مسلم الإسناد؟ لماذا قال حا فرجع إلى شيخيه؟ تأملوا معي. يقول: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، ثم قال حا، رجع للسند الأول، قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب. لماذا ما قال حدثني؟ هارون بن معروف وأبو الطاهر وحرملة قالوا أخبرنا ابن وهب. لماذا هذا التطويل؟ تدرون لو طول هكذا لفوت علينا فوائد عديدة. تأملوا الفوائد. الفائدة الأولى، مسلم يقول لك حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف كان في مجلس يملي هذا الحديث أنا فيه ومعي غيري، ثم قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة. لما حدثني أبو الطاهر وحدثني حرملة بهذا الحديث لم يسمعه منهما إلا أنا في ذاك المجلس. حدثني أنا، مسلم يفرق بين حدثنا وحدثني وبين أخبرنا وأخبرني. أنا وحدي سمعته منه، ممن؟ من أبو الطاهر ومن حرملة. أما مع هارون بن معروف فقد حدث به وفي المجلس غيري. إن أردت أن تتثبت فتثبت من الأول لا تتثبت من الثاني. الثاني أنا وحدي كنت، صدقني أو ما تصدقني كنت وحدي، أما هناك كان معي غيري، مع هارون بن معروف كان معي غيري. فوت علينا هذه الفائدة. الفائدة الثانية، قال هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب، بينما الاثنان قالوا إيش؟ أخبرنا. فمسلم خلافا لجميع أئمة الحديث من حيث التطبيق العملي في صحيحه يفرق بين حدثنا وأخبرنا. أنت الآن وأن تسمع مني تقول حدثني فلان، سمعت مني، ولكن الشيء الذي سمعته من القارئ علي ولم تسمعه مني تقول أخبرني عني، لأني أنا وافقته، وافقت القارئ. فالذي يقرأ علي وأقره أكون أنا أخبرتك به، والذي سمعته من فمي أكون أنا حدثتك به. هذا الفرق بين أخبرنا وحدثنا عند مسلم، دقيق جدا، يعطيك تصور وتخيل كيف أخذ مسلم وكيف أخذ أشياخه الحديث. فلو أنه جمع لفوت علينا فائدتين، بل فوت علينا ثلاث فوائد. فائدة الثالثة أن هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب، بينما حرملة وأبو الطاهر قالا أخبرنا ابن وهب. هارون قال عبد الله بن وهب، والاثنان المتبقيان قالا ابن وهب ولم يقولا عبد الله، قالا ابن وهب. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى دقة متناهية عن مسلم. مسلم فاق شيخه البخاري وفاق علماء الدنيا في هذه التدقيقات. هذه التدقيقات لا توجد إلا عند مسلم. ركزنا على هذا شديدا في دروس مضت، ورأينا بعض الطلبة الجدد فعدنا حتى يتأكد هذا، ثم نمضي على شيء من عجلة، والتكرار فيه فائدة إن شاء الله.